قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة.
هذا مبحث مهم جدا، يعني الهدايا تعرفون أن الهدي كان خير هدي، قال تهادوا تحابوا، لكن الهدية أحيانا تكون ثمينة باهظة وحين تكون رخيصة أو متوسطة، فالأفضل في المؤمن أن يقبل الهدية الخفيفة أو المتوسطة ولا يقبل هدية باهظة الثمن، الأفضل، لكن لو قبلها لا بأس. ويدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهدي له ريحان فليقبله، فإنه طيب الريح وخفيف المحمل، وصاحبه لا يحمل عليك منه، كما لو أهداك شيء بعشرة آلاف أول خصومة تقع قال أعطيته كذا كذا وفعلت له كذا وكذا، يمن وينزل قدرة المن، هذا بالمن والأذى لا تبطل صداق المن، هذه ذريعة ربما للمن، لأنه أي شخص مو معصوم أن يخطئ على أخيه، مو معصوم، فذيك الساعة يحرك المنية أنه أعطاه شيء باهظ يعني، لكن لو شيء يسير ما راح يحرك المنية فيه. والسنة في الهدية أن يكتب اسمه، بمعنى قال النبي: من صنع عليكم معروف كهدية أعطاك إياها فكافئوا. كان الألباني يكتب أسماءهم واللي يهداه يهديه، هنا يكون عامل بحديث فكافئوا، من أسدى ليك معروف كافئه، وهذا من شيم الأخلاق أن تكافئ الرجل اللي أسدى ليك معروف، من شيم الأخلاق. حينئذ احصي أسماءهم إلا أهدوك وهديهم كما أهدوك، هذا أدوم الألفة، لو ما أهديتهم يجوز، لكن تكون خالف ظهر الحديث كافئوا. فإذا ما وجدت شيء تكافئه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتم، مو دعا واحد دعاء ودعاء ودعاء إلى أن ترى أنك كافأته، وقل له جزاك الله خير. ولا يجوز إهداء ما فيه محرم، كخاتم ذهب تهديه المرأة، فمرأة فبعض النساء يجمع ظلمات بعض فوق بعض، في عيد زواجها مع زوجها تهديه خاتم إيش ذهب، وإيش الظلمات أنا؟ عيد زواج وخاتم ذهب، يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضع بيده، كل هذا حرام، والعيد ما يعود كما ذكر العلماء حرام يعني. طيب، ويجوز الرجوع في الهدية متى؟ إذا كانت باهظة اعتذر منه، يقول والله ما أحب هذا النوع. إيه تعليل صحيح هذا؟ طيب أعطيك واحد، أعطاك هدية باهظة الثمن، يجوز تأخذها وتقبلها منه بل تدعو له إلى آخره، لكن لو أنك تركتها لله هذا خير، فتقول هذا والله أنه أنا يعني ما أهوى، يعني ما أهوى بسبب غلاوته، تعبير، فلك أن تردها إذا كانت باهظة الثمن حتى لا يحمل عليك منها. وكذا إن احتوت على منكر، كما لو أهدي إليه خاتم ذهب كما ذكرنا، أو احتوت على شيء مكروه، من يحفظ شيء منكر ومن يحفظ شيء مكروه؟ منكر أهدي للنبي كما في حديث الصعب الجثام في صحيح مسلم رجل حمار وحش، فرده النبي فقال: إنا لم نرد عليك إلا أننا حرم، هذا حرام يعني لأنه صيد من أجله كما قال العلماء. مكروه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي في خميصة أهديت له من أبي جهل، فنظر إليها نظرة فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. هذا مكروه ولا حرام؟ ما الدليل المكروه؟ الخطوط اللي في الثالثة، ما الدليل المكروه؟ مطلب الخشوع، الخشوع في الصلاة مستحب ولا كما تقول الصوفية ركن؟ الصوفي تلقاه من وسوسة يمكن يكرر 70 مرة الصلاة، الله أكبر، يركز أول فلتة سلام عليكم الله أكبر، لأنه يعتبر الخشوع ركن عياذا بالله، غلو، فما بيسرح ولا في لحظة. لكن أهل السنة يرون أن الخشوع مطلب لكنه مستحب، ما الدليل على استحبابه؟ عمار بن ياسر ذكرناه مرارا هنا حتى حفظه البعض، وهو قوله ينصرف الرجل من صلاته ولم يمت له إلا عشرة، أثبت له الصلاة مع ذهاب شيء، ليس المرء من صلاته إلا عاقل فيها كما قال ابن عباس. إذن يجوز رد الهدية تحتوي على مكروه أو محرم أو باهظه الثمن، ولا يجوز أخذها منه. أعطاه هدية فريح بها مسكين وصار ينظر لها الساعة، ماذا الذي أمدل؟ فجاب الزيارة خاص يوهم اللي بيسلم عليه وهم هدية، قال والله أنا الظاهر شوي تعجلت أعطيتك هدية بس والله والله ما عجبتني في نفسي رجع لي، حرام هذا. وذلك ليس مستحبات الكلام السؤال كل شوي يعني ايش وين الذي ما شوى فيك؟ طيب والله كنت نسيتها اليوم يوم الثاني واليوم فدعه هدية إحداها الشخص نعم. أما حديث الهدية لا تفتح لا يصح باب شيء، هذا يهديها الشخص يجوز، فحينئذ لا يجوز استرجع الهدية. في حالة واحدة يجوز أن يأخذ هديته، ما هي؟ وعيد، في حالة واحدة يجوز أن يأخذ هدية من الشخص، يجوز يأخذها، ما هي؟ خلي حالتين أحسن بدل حالة حالتين. الحالة الأولى أن هو نفسه يقول والله لبستها لكن شوفتني بالله ما لي غرض فيها جزاك الله خير، أعطاها بنفسه يجوز تأخذها. مثاله أبو جهم لما أعطاه هدية إن فيها ألوان أخذها، ما قالوا إن لم يأخذها هبة الرازي في هبته، ما قالوا هذا استثنى، ما دام هو بنفسه أعطاك إياه وتنازل عنه رجع لك إياه. هبة الأب للابن، هبة الابن يعني الأب للابن، فجاء الأب قال وأنا هبتك وليدي كذا بس أقول لك أعطني بس بيها، هذا يجوز. ما يقول يا أبوي الراجع في هيبتي انتبه، أي ما يخوف والده، هذا مستثنى إلا الوالد مع ولده. ويجوز إن تبين له أنه غير مالك، غير مالك له، نسي أنه باعه، نسي أنه أمس عقد على الشخص باعه فصارت ملك غيره بس انتظر المدة، فقال والله نسيت ان بعتها ما عليش ارجع لي لانها غصب صارت يعني. كيف كيف بعض الناس اعوذ بالله عنده يسمى الحق المكتسب ما دام وصلت له كيف والى اخره، يجي بسالك عنده قناعة تعلق بالله نعم، ما يخاصم في باطل نعم، ما يخاصم في باطل، فالله يعكس عليه الأمور يخاصم في باطل سبحانه وتعالى. طيب اقرأ ها؟ نعم، أفرض أنه كان عالم فاضل مثل من أهدي لي ساعة فخمة ذهبية، يقول الآن لو لبستها من شدة نقاوة الماركة اللي يسمونها يحسبون والله الناس ذهب، يخاف الناس يخذوه الباطل، قال شوف هذه والله ذهب وبتسبب لي قدوة سيئة للناس، جيب لي مثلها فضة الله الله عليك، يجوز. خاصة يحطون وزارة التجارة جزاهم الله خير ترى حاطين 3 أيام للاستبدال، لا أظن 12 يوم في الاستدلال وثلاثة أيام لإرجاع السلعة. من فيه نظام الحمد لله. نعم. أيه. في هدي في الهدية. إذن هذا المبحث جرنا إليه ظننا بسبق نظر أنه بالهدية الهدايا اللي هدايا إيش الحج، لكن الحمد لله بسبق النظر فاستفدنا إن شاء الله. أكمل.
قال رحمه الله: فصل في هديه في الهدايا والضحايا والعقيقة، وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، وهذا مأخوذ من القرآن من 4 آيات.
وحتى نسمى الفائدة، هدايا العشاق كررنا حرام، كان عنده واحد من 30 سنة يقول وأنا شاب هذه هدية فلانة لكن تركتها فلانة لله، طيب ليش حط الهدية عندك؟ فهي حرام، لأنها إنما تتخذ ذريعة وسيلة للفحش. قال ابن القيم: وما يسمى بالعشق منتهاه ومقصوده قضاء الوطن. لا تقنعني، يعني يقول ابن القيم يسمون الحب العذري، يقول والله مسألة أشعار وكصديق أدري إيش قيس لبنى وإلى آخره. إيه، لأنه منتهى الوطن. فلو جو العشيق بعد 10 سنين عشق وكان مثل فرقة من العشق، لأنه وصل ابن القيم العشق الهيام إلى آخره حتى يمرض الشخص، أعوذ بالله، مرض القلب هذا من الصور والنظر. فيقال ترى معشوقتك رتقاء، يعني ذات قرن لا يمكن جماعهم. صحيح صحيح، يبدأ يذبل ما في نفسه من حب. فهمتم الآن؟ فإذا لا تصدقون اللي يقول حب عذري وما حب عذري، كل علاقة مع المرأة حرام إلا النكاح، وما سوى ذلك سفاح، ما في علاقات. نعم.
قال رحمه الله: وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، وهذا مأخوذ من القرآن من 4 آيات. طيب. أحلت لكم بهيمة الأنعام، والثانية ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الثالثة ومن الأنعام حمولة وفرشا، والآية التي تليها 4 قوله: هديا بالغ الكعبة. فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية. وهذا الصنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذبائح التي هي عبادات 3: الهدي والأضحية والعقيقة. فأهدى صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر والهدي في مقامه وفي حجته وفي عمرته، وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها. وإذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم منه شيئا كان منه حلالا، وإذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحر.
هذا في الإبل يشق سنامه الأيمن وهي يسمى الإشعار، ثم يسلت لطخة كذا حتى يعرف أنه من البدن لله في الحج، ويلحق الفقير ويتهاب ويظهر شعائر رب الأرباب سبحانه. هذا في الأيمن. طيب، في الغنم الإشعار على ظهرها لقصرها ولا على شقها الأيمن أو الأيسر؟ الغنم الأيسر يعلق عليها القلائد. طيب، هي ليس كالإبل فيضع لها، لكن يبان ظهرها. إذن الشق في الغنم من وين يصير؟ في الغنم الشق من وين يصير؟ هذا شريف صحيح. الغنم ما تشعر، إنما البدن، سواء كانت إبل وبقر، كان مرة معكم في دراسة البخاري، والغنم ما يشق. واضح؟ جزاك الله خير. فحينئذ يقلد الغنم، يحمل يعني يحمل إيش في رقبته؟ نعلين، ليسمى هذا التقليد، لكن الإشعار في الإبل والبقر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بعث صلى الله عليه وسلم بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منها أو شيء منه أن ينحر، ثم يضع نعله في دمه، ثم يجعله على حد صفحته ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته، ثم يقسم لحمه. ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة لئلا يقصر في حفظه، أو لئلا يقصر في حفظه.
دابة البدن هذه ضعفت، الضعف على قسمين: ضعف يستاهل معها تخلص، تخلص يعني تبي تموت فينحرها ويأكلها خير ما إيش يعني، يمكن يستبقيها، يستبقي ظهرها، لكن استعجل ذبحها، فهذا داعي ضعيف. لكن القوي داعي أن يكون هلاكها متعين يعني، فهذا الذي يجوز نحره. قال: لا تأكل شيء أيها المالك البدن هذه، أنت صاحبها لا تأكل منها شيء. وش يسوي؟ ينحرها ويغمس النعال في الدم ويلطخها أو يضع النعال حتى يرون الملطوخ في الدم أصبح طيب. لما؟ هي نفس الذريعة اللي موجودة في أكل كفارات الإحرام. كفارات الإحرام مثل لو رجل أحرم بعد الميقات وش عليه؟ دم. يذبح وين؟ في مكة. هل يجزي أكل منه؟ لا، يقعد يتساهل يتساهل، يقول خلاص بعدين أحرم، تعبان الآن، في ذهنه إيش؟ إيه يستحلح الشات وقال والله حجة وحاجة، فسدت الذريعة ما تأكل أنت هنا. واضح. وهنا قال: لا تأكل أنت منها، لأنه لو أكلها بتساهل، يقول والله شكلها مريضة، يلا يا ولدي اذبح في السلام، ما أدري إيش يصير لها، ويطعم، فسد الذريعة، قال لا تأكل، يأكل غيرك من الفقراء. واضح؟ سد الذريعة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يجعل على حد صفحته ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته، ثم يقسم لحمه. ومنعه من هذا الأكل، أو منعه من هذا الأكل سدا للذريعة لئلا يقصر في حفظه. وشرك بين أصحابه في الهدي البدنة عن سبعة، وشرك بين أصحابه أو شرك بين أصحابه في الهدي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يجد غيره.
إذا كان يحتاج مكروه.
وقال علي رضي الله عنه: يشرب من لبنها يعني ما فضل عن ولدها.
رجل نفذ السنة في سوق الهدي معه، هل يجي يركبها؟ إذا احتاج، من غير حاجة مكروه. واضح. قال اركبها، هي رسول الله من البدن. قال: ويلك ركبها، أنا رسول الله الآن أقول لك ركبها وأنت قاعد تقول لي هذا من البدن؟ ونفذ. فهذا يدل على جواز ركوب البدن عند الحاجة. نعم.
قال: وكان هديه نحر الإبل قياما معقولة يدها اليسرى، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح.
أنصحك نصيحة مشفق: إن كان عندكم إبل لا تذبحها مثل الشاة، أنت تحكم على نفسك إن صحت بالإعدام. الإبل قوية جدا، لذلك قال في لقطتها كما روى ذلك البخاري وحديث زيد بن خالد الجهني، إيه قال وسأله عن لقطة الإبل، فقال: ما لك ولها، مع سقاءها وحذاءها ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها. يجيها الذيب يتطفل كذا جنبها بيضع رجلها، ترفس رفزة هالشميش جمجمته وانتهى، فتحمي نفسها، تترك لقطتها. فإذا جي سورت لك نفسك أنك 10 أشخاص تعلقون رقابة وتطرحونها، يلا يجي رقم 11 يذبح، شوف 10 وش يصير فيهم. فسهل لك الشارع مثل ما سهل لك الحمد لله في ما يسمى اليوم بريموت كنترول اللي هي طب يطيح الحين القراش ينفتح تنفتح الباب الضخمة كله كان ضربة كذا واحدة هنا. بس ركز، لأنك ما ركزت تحكم على نفسك أيضا بإعدام من نوع آخر. ويكون خبير الإنسان فيعقل برجله اليسرى لأنها قد تتحرك حركة وهو يفعل هذا تدين فيقيدها مهما كان على رجل واحد في تسهيل، ثم يركز ويضرب في هذه الوحدة الله صد كت الدم يصب الدم صب تبدأ ترنح لطاح الدم الراس تبدوخ وتطيح. ولكن رأيت شخص ماهر مهارة فائقة سبحان الذي خلقه وأعطاه هذه الموهبة 21 من الإبل تحسب له يمكن تقريبا 40 ثانية ما خلص دقيقة أصلا إلا وحدة ضربها في الوحدة هنا ضربة 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 كلهم طاح. شوف كيف تسير الرب، يعني ربما أسهل صار من إيش انقلب هذا الحجم الضخم. ذللها الله في الذبح وورى الناس، علم آدم الأسماء كلها، علمهم سبحانه طريقة في نحرها حتى صارت أسهل من الجرم الصغير اللي هو الشاة تذبح نفسه كذا ونفسه كذا ونفسه كذا وانتهى. أي نعم. وكذلك الخيل تنحر، خيل رشديد انتبه تنحر. نعم.
قال وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قيامة معقولة يدها اليسرى، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده صلى الله عليه وسلم، وربما وكل في بعضه، وكان إذا ذبح الغنم وضع قدميه على صفاحها ثم سمى وكبر ونحر. وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، ونهاهم أن يدخروا منها بعد 3 لدافة دفت عليهم ذلك العام. وربما قسم لحم الهدي، وربما قال صلى الله عليه وسلم من شاء اقتطع، واستدلوا به على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه.
الشن مهجورة مع وجودها البطاقات وانتشارها، صارت سنة الأكل من هديك كالمهجور. فحينئذ جيت مرة أنفذ كما قيل، إذا سمعت الحديث عمله مرة تكون من أهله. فيها شيء من المشقة، لكن كم يكون لك الأجر. فإن السنة إذا حييتها وقت إيش؟ وقت ترك العمل بها أجرك يضاعف، كما قال عبادة وقت الهرج تعد الهجرة إليه. وصلى بالليل والناس نيام، فاتفقت مع جزار في أحد الحجات، والله ذهبت إليه ولم أذق طعمة إلى الآن، ما أحدثكم مثل تلك الطعمة في وقت ما يعني هجر فيه السنة. فذهبت الجزار بعد ما رميت، كنت أخذ أول فيه شدة لكنه مرجوح، ورجعت عنه. كنت أرى برواية من ذهب الإمام أحمد بوجوب الترتيب في الحج، ترتيب رمي ذبح حلق، كنت أخذ ظاهر الرواية. فرحت للجزار بعد ذبح وذبحت، ثم أخذت قطعة منه وأعطيتها لأم أحد أصدقائي بمكة، أصحابنا بمكة، وطبختها وأكلت من هذه السنة الذي أمر الله بالتطعام. شوف النبي حرصه كيف، شوف حرصه. الآن ذبح 163 بيده على قدر عمره، شكر الله كل كنا سنة على خلاف عياد الميلاد، هذا كفر مو شكر، كفر النعم. قد كل سنة بشمعة، هتشوف العجوز 100 سنة حطت لها في هذا 100 شمعة ويلا تنبخها. فالمقصود أن النبي على 63 أنه ما عاش كل واحدة إيش؟ كل سنة فطعمت منها وعملت بالسنة. يوم غابت والناس كلها يذبحون يعطون للبنوك هذه اللي يسمونها وما يذبحون، طيب اتفق مع هذا ولو بالجوال وغير سل السواق كذا وعطيك كل الزيادة، ما يسوون شيء منها ما يأكلون منها. النبي كل اللي ذبحه وش سوى حتى يقدر يمر على طعمه؟ وش سوى منها؟ كلها أخذ قطعة 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 اجتمعت وطبخها وأكل منها. كلوا مني ينفذ أمر الله. وأنت واحدة ما تسويها، واحدة يقول أسهل لي، ويروح يتمرغ للنعيم في المخيمات وينسى السنة. أهم شيء أنه قدم له طعام طيب ونسي السنة الأكل من إيش؟ من أضحيتها أو من هديه في التمتع. اقرأ.
قال: وفرق بينهما بما لا يتبين، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى.
السنة مهجورة ثانية. تصحب معك شاه بعد المروة ما تخلص تروح للمجزرة. الآن طبعا صعب عند المروة نفسها. إذا خلصت عمرتك اذبح. النبي ساق البدن وين؟ في عمرة الحديبية تعرفه؟ فالعمرة فيها ذبح ترى، هذه سنة ميتة. إيه لكن مستحب بعد ما تخلص الصفا وتحلق رأسك. نعم. بعد ما تخلص المروة تذبح وتحلق رأسك مستحب. نعم.
قال: وهدي، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى، ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي.
لا تذبح بعد ما تحلق رأسك. أول شيء يقول الجزار أنا انتهيت من العمرة، باقي رأسي أذبح. يلا أذبح الآن. ذبحنا، احلق رأسك. نعم.
قال: ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي. فهذه أربعة أمور مرتبة: يوم النحر أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. ولم يلخص في النحر صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس البتة. انتهى.